بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي دخلنا في أي أبواب؟ في أبواب التطوع، في أبواب التطوع، وأخذنا باب التطوع بعد المكتوبة. قال في بعده هو الباب الثاني من أبواب التطوع، وهو الباب 30 من أبواب ماذا؟ التهجد، إذا ضممناها إلى كتاب التهجد. قال في الباب الثاني من أبواب التطوع: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله ابن جعفر المعروف بابن المديني، حافظ ثقة، أخذ عليه أنه أجاب في ماذا؟ في عند القول بفتنة القرآن، بمحنة خلق القرآن، فأخذ عليه الإمام أحمد، وهو نفسه القائل إن الله عز وجل حمل الإسلام كما قال برجلين، بأبي بكر إن أيام الردة، وبالإمام أحمد أيام الفتنة، أيام المحنة. قال حدثنا سفيان، وسفيان الذي يروي عن عمرو بن دينار، سفيان الذي يروي عن عمرو بن دينار المكي هو سفيان بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة نزل الحجاز مكة وأخذ عن عمرو بن دينار، بقي في مكة يأخذ عن عمرو، قيل لزم عمرا 19 سنة. وسفيان الثوري كوفي. قال عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا، وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء، قال سمعت ابن عباس، وجابر بن زيد إليه تنسب العباضية، وهذا من تسلقهم وتسلطهم على ماذا؟ على الأعلام، ينتسبون إلى شخص له نعم مكان عند الناس من تلاميذ ابن عباس أو غيره لينشروا بدعتهم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عنهما: عندك يا عمار ابن عباس، ما اسمه ابن عباس؟ ما اسمه؟ هل هو عبد الرحمن بن عباس؟ هل هو عبد الله بن عباس؟ هل هو أحمد بن عباس؟ أحسنت، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه، أي أنه يكون من باب ماذا عنده؟ يكون من باب الجمع الصوري، لكن هذا الذي ظنه جابر وظنه عمرو بن دينار ظن مرجوح، والصواب في ذلك أنه جمع على حقيقته وليس بجمع صوري. الفرق بينهما أن الجمع الصوري أي جمع في الصورة، وفي الحقيقة كل صلاة صليت في وقتها، فأخر الظهر إلى أن بقي لأذان العصر مقدار ما يصلي الظهر. متى نؤذن للعصر؟ مثلا الساعة 2:45، فأخر الظهر إلى 3 مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، فصلى الظهر، فلما سلم من صلاة الظهر دخل وقت العصر، فأذن للعصر وقام صلى العصر في أول وقتها. فيكون قد صلى الظهر في وقت الظهر وصلى العصر في وقت العصر، صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، فالناظر إليه يراه قد جمع بين الصلاتين وهو صلى كل صلاة في وقتها. هذا ماذا يقال له؟ جمع صوري، أي في الصورة، وأما في الحقيقة فهو أدى كل صلاة في وقتها. هكذا يقول من؟ أبو الشعثاء وعمرو بن دينار يظنان ذلك، لكن هذا الظن مرجوح. أولا لم ينقلاه عن ابن عباس، وثانيا لم يفهم ذلك ابن عباس ولا غيره، يدل لذلك أنه قال أراد ألا يحرج أمته. ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، والمعنى أنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لرفع الحرج. أما إذا أخر الظهر إلى وقت العصر أول قريب أو قريب أول وقت العصر، وأخر المغرب إلى أول وقت العشاء قريب من أول وقت العشاء، هذا فيه حرج. أين أفضل يعني للشخص أنه يصلي الظهر في وقتها الفسيح الواسع 3 ساعات، يصليها في أي وقت تيسر له، أم يظل ينتظر ويراقب إلى قبل أذان العصر بربع ساعة 10 دقائق؟ لا شك أن الثاني الذي فيه مراقبة وارتقاب واهتمام للوقت وبحث عن هذا فيه تحرج. يقول الشخص سأصلي في وقتها والعصر أصليها في وقتها، أوفر علي وأحسن لي من حيث الحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جمع قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فإذا قول من قال إنه جمع صوري قول مرجوح، والراجح أنه جمع حقيقي. وقد مرت هذه المسألة. قال الحافظ باب قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، من أين أخذ هذا لم يتطوع بعد المكتوبة؟ أنه صلى 8، المراد ب8 4 الظهر و4 العصر، والمراد ب7 3 المغرب و4 العشاء. لم يتطوع بعد المكتوبة لم يصلي بعد الظهر 2 ركعات، وإنما صلى بعدها العصر 4، ولم يصلي بعد المغرب 3 ركعات، صلى العشاء بعدها 4، فصارت هناك 8 ركعات وهناك 7 ركعات. قال أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة الراتبة أو غيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل، لكن يؤخذ منه ما ذكره البخاري أنه من لم يتطوع بعد المكتوبة، لكن هذا يحمل على بيان أن التطوع ليس بواجب إنما هو مستحب، وبيان أن السنة لمن أراد أن يجمع أن يجمع الفرضين ولا يتطوع بينهما، والتطوع قبل الفرضين كالتطوع قبل صلاة الظهر نعم مسكوت عنه، والأصل إعمال الأدلة الأخرى العامة فيصلي 2 ركعات، وبعد العشاء مسكوت عنه فيرجع إلى الأدلة العامة من صلاة 2 ركعات، والتطوع الذي في الوسط وهو 2 ركعات بعد الظهر و2 ركعات بعد المغرب، هل يقضيهما بعد أن يصلي على 8 ركعات و7 ركعات، أم ماذا ذهب وقتهما؟ المسألة محتملة، وكلام البخاري يشير أو فيه إشارة إلى أنه لا يصلي، فقال من لم يتطوع بعد المكتوبة. لكن يمكن أن يقال بماذا؟ بصلاة، بأن هذا هو السنة من حيث أنه لا يتنفل وله أن يقضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فمن الأدلة العامة يمكن أن يقال بأنه يقضي التطوع بعد أن يصلي مجموع الصلاتين، والعلم عند الله. قال في الباب الذي يليه: باب صلاة الضحى في السفر. وصلاة الضحى من التطوع. قال: حدثنا مسدد أبو الحسن قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة وهو أبو بسطام عن توبة عن مورق. أما توبة فقال الحافظ: هو ابن كيسان العنبري البصري تابعي صغير، ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. هذا توبة. وقوله عن مورق، قال الحافظ هو العجلي بصري ثقة، وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. لا إخاله أي لا أظنه. وهذا ظن من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإخال بمعنى أظن، وهي بكسر الهمزة في لغة جمهور العرب، وهذا هو الحرف الوحيد الفعل الوحيد الذي تكسر همزة المتكلم معه. فكل همزة متكلم فهي إما مفتوحة أو مضمومة. مفتوحة إذا كان الفعل ثلاثيا، ذهب تقول أذهب، ومضمومة إذا كان رباعيا تقول أجاب أجيب، قاتل أقاتل، كاتب أكاتب. وإذا كان خماسيا أو سداسيا فأيضا يفتح أنطلق أستخرج. قال الحريري رحمه الله: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. فإذا الهمزة تفتح في الثلاثي والخماسي والسداسي، وتضم في الرباعي. وهذه همزة لا هي مفتوحة ولا هي مضمومة، مع وجود مع أنها من الفعل الثلاثي خال، كان حقه أن يقول أخال بفتح الهمزة، لكن جمهور العرب خرجوا بهذا الحرف عن بقية الأحرف وبهذا الفعل عن بقية الأفعال، فقالوا إخال. إخال أنك مخطئ أي أظن. قال: لا إخاله. وهناك بعض العرب وهم بنو أسد فيما أذكر يفتحون فيقولن أخالوا. قال الشاعر: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. لا إخالك ناجيا. قال رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة ثبت في شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، له ولد فقيه ضعيف اسمه محمد، قال: وأبو ليلى صحابي، وعبد الرحمن ثقة ومحمد ضعيف. فهكذا ترتيب تنازلي: صحابي ثقة من ثقات التابعين، ثم ولد ضعيف فقيه ضعيف. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ. ويصح غير ويصح غير، لأن المستثنى منهم مذكور وهو أحد. وإذا كان المستثنى منه مذكورا يجوز الإتباع غير ليكون بدلا من أحد، ويجوز النصب على الاستثناء فتقول غير. ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. وهذا فيه أن من خفف في صلاته بإتمام ركوعها وسجودها، نعم، أنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يلام. وإن كان الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في صلاته وفي ركوعه وسجوده، كما جاء في ذلك أدلة كثيرة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب صلاة الضحى في السفر. قال: ذكر فيه حديث مورق، قال: قلت لابن عمر، وذكره. قال: وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة، أن الترجمة باب صلاة الضحى في السفر، صلاة الضحى في السفر، لم يجزم. والمعنى: هل تصلى أم لا تصلى الضحى؟ وذكر حديث ابن عمر ليدل على أن بعض الصحابة لم يبلغه ولم يكن مشهورا، يعني يراه الناس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. وذكر حديث أم هانئ ليدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مكة عام الفتح، وكان مسافرا، كان يصلي ركعتين ركعتين. ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد جاءت أدلة كثيرة في إثبات صلاة الضحى من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن إقراره. قال: وقال ابن بطال: ليس هو من هذا الباب، وإنما يصلح في باب من لم يصلي الضحى، وهو الباب الذي بعده، باب من لم يصلي الضحى، وراه واسعا. وذكر حديث عائشة وسيأتي الكلام عليه. قال: وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا، وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى، نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر. ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر. وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول: لو كنت مسبحا لأتممته في السفر، لو كنت مسبحا أي مصليا للنافلة. وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلى في السفر بحسب السهولة لفعلها. وقال ابن رشيد: ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر، لكن استند ابن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر، فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر، لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل، فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر، وكذا الترغيب في صيام 3 أيام. قال ابن رشيد: والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا. حديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر عن ابن عمر قال: صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين. قال: ويحتمل أن يقال لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر من السفر، وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر، ويبعد حمله على الحضر دون السفر، فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف، لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا. قال: وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حالة طمأنينة تشبه حالة إذا كان في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. هذا الآن كلام ابن المنير وكلام الرشيد. قال الحافظ ابن حجر: ويظهر لي، قال: قلت ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك ابن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى 8 ركعات، فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أو لا لا يقتضي رد ما جزم به أنس، بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك. وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. باب صلاة الضحى في السفر. لما كان حديث أم هانئ هو الثاني وفيه إثبات الصلاة في الضحى في السفر، كان هذا هو الذي مال إليه البخاري أنه صلى الضحى في السفر لمن تيسر له ذلك. طيب، بقيت فوائد إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.